أيها الأحبة، هذا هو الشريط العاشر، وفيه تعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري.
وعزم على أن يمشي، وكان من جملة الجيش هو وعمر، يقودهم من؟ أسامة، أقل منهم سنة وأقل منهم شرفا، لكنهم رجال يمتثلون أمر الله ورسوله. ما ظنك لو جاء بضابط يروح تحت قيادة جندي يطيع ولا ما يطيع؟ ها؟ أبدا ما يطيع، لو يضع السيف على رأسه ما طاع، لم يطع. لكن هؤلاء أفضل من في الأمم بعد الأنبياء أبو بكر وعمر، ومع ذلك تحت قيادة هذا الرجل الصغير. لكن من الذي جعلهم تحت قيادته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا سمعا وطاعة، لكنهم استأذنوا من أسامة أن يبقوا في المدينة، استأذنوا من هذا الصغير أن يبقوا في المدينة. قال نعم، استأذن الخليفة، استأذن هذا القائد، لكن حقيقة هو ما استأذن هذا القائد، استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا القائد صار قائدا عليه لهم بتأمير الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نفذ الجيش. العرب لما رأوا أن أهل المدينة ساقوا الجيوش إلى أطراف الشام، قالوا هؤلاء عندهم قوة دافعة، فذلوا بعد أن كانوا قد رفعوا رؤوسهم وشمخوا بأهنافهم، ذلوا. فصار في تنفيذه إيش؟ عز للمسلمين. قد لا يكونون قدروا ذلك بأنفسهم قبل هذا، لكن كل أحد، كل شيء تفعله لله فاعلم أن الله سأجعله فيه الخير والبركة. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص. هذه ثلاثة، أربعة، الخامسة الردة. الردة، ارتد العرب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما يمكن، حتى طلبت منهم الزكاة، قالوا هذه جزية، وبعضهم قال لا نسلمها إلا للرسول، والرسول مات. الله قال للرسول خذ من أموالهم صدقة، فأمره أن يأخذ، أما أنتم لا نعطيكم. فعزم أبو بكر على قتاله، وراجعه عمر واستدل له بالحديث، فقال له يا عمر والله لو منعوني عناقا وهي صغار الغنم، أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، لأنه لا يمكن نستسلم لهم. وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعزم على قتالهم، وصارت النتيجة والخير للمسلمين ولله الحمد. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه إذا ثبتت لعمر فضيلة، قد تكون فضيلة خاصة والله يختص برحمته من يشاء، لكن في مواطن الشدة نجد أن أبا بكر رضي الله عنه أقوى من عمر، وإن كان الذي يعني يرى عامة حاله يرى أنه ألين من عمر، لا شك أنه ألين من عمر، لكن عند الشدائد يبين الحزم، فرضي الله عن الجميع. ونحن لا نقول هذا للحظ أو للحظ من قدر عمر، لا والله، لكن نقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن ثبتت له من الفضائل ما ثبت فإن أبا بكر أفضل منه، وهما أفضل من عثمان، وهم الثلاثة أفضل من علي، ولكن قد يخص بعضهم بخصيصة لا تكون للآخر، ولا يلزم من الفضل الخاص الفضل العام المطلق. ولهذا نقول التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن ليس كل فرد منهم أفضل من كل فرد من بعده. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم محدثون فإن يكن فيكم محدثون فعمر، قال شيخ الإسلام هذا لا يدل على فضل عمر على أبي بكر، لأن عمر يتلقى العلم بالتحديث، وأبو بكر لا يتلقاه بالتحديث، بل هو شيء يلهمه الله عز وجل إلهاما. وهذا لا يقتضي فضله على أبي بكر. وعلى كل حال فنحن نقول الخصيصة قد تحدث للواحد منهم ويكون أفضل من غيره في هذه الخصيصة، لكن هذا لا يقتضي الفضل المطلق. وعندي جملة معترضة. نعم نعم أخذنا أخذ ذلك سبحان الله.
بارك الله فيك. ذكرتم أن في القديم كانوا المسلمين يصلون في المسجد وهو كما
ما هو ظلمة مرة يعني في سراج ضعيف ما هو.
كان في بعض الأئمة الآن في بعض البلدان يعني يطفئون السراج عند الصلاة، يعني يطفئون
مرة
مرة بس مو مرة مرة، يعني في بعض الأشعاع يطفئون في حتى يكون في خشوع، يظنون بذلك انه انتهت الخشوع. وفعلا يا شيخ يعني صليت معهم وجدت فعلا الانسان يركز في الصلاه.
والله انا رايي ما هي بعيد، لكن هنا سؤال، هل اذا خفف الله على الامه ويسر الامر نقول اتبعوا الاشد؟
ما هو اشد يا
شيخ؟ انا لا اقول اتبعوا الاشد، يعني لا اقول اطفوا الانوار هذه وصلوا بلا انوار او ارفعوا الفرش مره، لكن لا ينبغي أن نتمادى في الترف. ولهذا الآن لو قال قائل أنا أحب أن أتوضأ وأغتسل بالماء البارد، نقول هذا غير صحيح. ما دام الله يسر لك الماء الساخن استعمل الماء الساخن، لكن لا تكون يزداد بك الترف. انتهينا هذا استطراد لا تعلق عليه. نعم. كيف تأمير خالد؟ اي نعم، لكن مثل ما سمعتم شيخ الاسلام المؤرخون الذين ليس عندهم علم او عندهم سوء ظن والعلم عند الله يقولون سبب ذلك ما حصل من خالد بالنسبه للمالك بن نويره وجماعته، وانه قتله وتزوج امراته من بعده ان صح الخبر. اصبر، ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإسلام ومر علينا في السياسة أن أبا بكر اختار أن يبقى لأنه حازم وقوي وشديد، وعمر رضي الله عنه عزله خاف أن تجتمع شدته مع شدة خالد فيحصل ضرر على الناس. نعم سليم.
رضي الله عنك، صلابة عمر على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت معها على بعد الخلافة، لأنه قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم
هديها رسول تهديه تهديه صحيح معلوم، هذا شيء ظاهر. حتى الآن يكون صاحبك مثلا لا صار معك تجد الشديد شديد جدا، ولما تولى الأمر هو يهون، لأنه شديد لما كان معه من يكبره يعرف أنه لو اشتد وزاد عن الحد فعنده من يخففه، لكن أصر وحده لا يراجع الإنسان نفسه ولا يعامل الناس إلا باللين، مع أنه حتى في خلافته أحيانا شديد يشتد، كان يضرب الناس اللي تقدم وتأخر في الصف يضربه رضي الله عنه، لكنه على كل حال شدته في حكمة. أخذنا ثلاثة.
نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا الحديث فيه مسائل فقهية وغير فقهية. أولا سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته إلا هذه الحجة، فهي حجة أولى وآخر. قبل الهجرة حج مرة أو مرتين أو أكثر، يخرج عليه الصلاة والسلام في أيام الموسم ويعرض نفسه على القبائل، وقد روى الترمذي أنه حج مرتين قبل الهجرة. وفي أيضا أنه يجوز للإنسان أن يفتي وهو على الدابة، وكذلك بدلا عن الدابة السيارة ولا حرج، لا يقال إيه لازم تنزل في الأرض، لا بأس. وكذلك لو اتخذ له كرسيا يجلس ويفتي الناس عليه فلا بأس، ولو كان هو أعلى من المستفتين، لأنه قد يكون من المصلحة في ذلك. وفيه من الفقه أنه يجوز تقديم هذه الأفعال بعضها على بعض، يجوز أن يقدم بعضها على بعض. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، منهم من قال لا يجوز التقديم ومن قدم فعليه دم، ومنهم من قال يجوز التقديم مطلقا والترتيب على ترتيب أفضلية، ومنهم من قال يجوز التقديم إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا، لقوله في هذا الحديث لم أشعر. والصحيح أنه يجوز التقديم ولو مع الذكر والعلم، والترتيب أفضلي وليس بواجب. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. اذبح للمستقبل ولا للماضي؟ ها؟ هو يقول ذبحت للمستقبل، ولو كان ذلك غير جائز لقال لا تعد، كما قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل شيئا مهما إلا ويقيده، فلما قال اذبح يعني في المستقبل ولا حرج، ولم يقل ولا تعد. لو قال اذبح ولا تعد علمنا أنه يريد اذبح يعني لا بأس بذبحك السابق. ثم آخر الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ومنه السعي قبل الطواف، وقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم لكن ليس في الصحيحين. سأله رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. والمراد بذلك سعي الحج وطواف الحج. حمله جمهور العلماء على أن المراد سعيت قبل أن أطوف، يعني السعي بعد طواف القدوم، وذلك في القارن والمفرد، لكن هذا حمل ضعيف، لأن سعيه بعد طواف القدوم إذا كان متمتع مفردا أو قارنا لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى سؤال، هذا معلوم. نفس الرسول عليه الصلاة والسلام سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، والحديث سؤال عن طواف يعقبه السعي وعن سعي بعد طواف، والسعي بعد طواف القدوم لا يدخل في هذا. لكن آفة بعض العلماء في تخريج مثل هذه النصوص هي ما سبق أن نبهنا عليه، ما هي؟ أن يعتقد قبل أن يستدل، يثبت عنده الحكم الفلاني مثلا، ثم إذا جاءت النصوص على خلاف ما يعتقد حاول أن ينزل النصوص على ما كان يعتقده. وهذا وإن كان النفس تحيف أحيانا، النفس بالحقيقة تحيف أحيانا، وتجد الإنسان ربما يحمل النصوص على محامل كريهة مستكرهة من أجل أن يتم ما كان يقوله. لكن هذا لا شك أنه نقص إيمان، نقص إيمان، لأن الله قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا طهارة الباطن، ويسلم تسليما هذا طهارة الظاهر. انقياد الباطن أن لا يكون في صدورنا حرج مما قضى، ولو كان خلاف ما نريد، ولو كان فيما نكره، وانقياد الظاهر ويسلم تسليما. وهذا هو الواجب على كل إنسان، ولا سيما طلبة العلم. الواجب على طالب العلم إذا تبين له الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، وهذا والله ليس بضاعة له، لا يضعه هذا لا عند الله ولا عند الخلق، بل هذا يزيده رفعة، من تواضع لله رفعه. وما أحلى قول القائل لم أكن أشعر أن هذا الحديث يدل على كذا، أو لم يبلغني هذا الحديث، أو لم أكن أشعر أن الآية تدل على كذا، أو لم أعلم بالمخصص، أو لم أعلم بالناس، ولكن الحمد لله الذي وفقني لذلك، فأنا الآن راجع إليه. هذا العلم، وهذا الطاعة والانقياد لله ورسوله. كان الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد مماتي. ولهذا كان الذين يجادلون أصحاب الشافعي أحيانا يقول هذا مذهب إمامكم، الحديث صح به، وإمامكم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد مماتي. شوف التواضع لله، حتى بعد الموت إذا جاء كلام الشافعي مخالف وجاء حديث خالفه نقول مذهب الشافعي هذا الحديث وليس ما قاله الشافعي. نسأل الله الهداية. وفي هذا الحديث أيضا من سعة رحمة الله عز وجل ما هو ظاهر، حيث إن الناس في يوم العيد كل على ما يسهل عليه. نقول أنت إذا كان يسهل عليك أن تنزل تطوف المكة انزل، يسهل عليك أن تنحر انحر، يسهل عليك أن ترمي ارمي، افعل ما هو الأسهل. وهذا لا شك أنه من رحمة الله، لأن الناس الآن يتفرقون كل في جهة، لكن لو قيل للناس لابد أن ترتبوا رمي ثم حلق ثم رمي ثم نحر ثم حلق ثم طاوف ثم سعي، لو قيل رتبوا هذا الترتيب ولابد لاجتمع الناس على المنسك في فعل واحد، وحصل في ذلك ضيق على الناس. ولكن إذا كان الباب مفتوحا والحمد لله والأمر ميسرا صار كل واحد، هؤلاء يشتغلون بالرمي، وهؤلاء بالطواف، وهؤلاء بالسعي، وهؤلاء بالنحر، وهؤلاء بالحلق، حتى يسهل الأمر. طيب فإذا قال قائل ما رأيكم في ترتيب الجمرات؟ نحن الآن عرفنا أن الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي ترتيبها إيش؟ على وجه الاستحباب. لكن ما رأيكم في الرمي؟ في الرمي هل ترتيبه على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ يرى بعض العلماء أنه على سبيل الاستحباب، وأن الإنسان لو قدم جمرة العقبة على الوسطى والأولى فلا بأس، لكنه ترك الأفضل. ويرى آخرون أنه شرط ولا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، وفرقوا بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو العاص بأن هذه عبادة واحدة، عبادة واحدة. ولهذا لو قدم السجود على الركوع في الصلاة ولو ناسيا أيعذر أم لا؟ طيب ولو قدم العصر على الظهر ناسيا؟ لا، ناسيا أو جاهلا يعذر. ففرق بين العبادة المستقلة وبين أجزاء العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده، ولا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. يشترط في هذه الإشارة أن تكون مفهومة، فإن لم تكن مفهومة فإنها لا تكفي. فالإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة، الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة المنطوقة. وأما حديث ابن عباس فقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإشارة واللفظ كما في رواية أخرى قال: لا حرج. وعليه فيكون هذا اللفظ الذي ذكره البخاري ليس فيه إلا الإشارة فقط، لأنه قال فأومأ بيده قال ولا حرج. والثاني أيضا مثلها، فكأنه أومأ أولا ثم قال لا حرج، فجمع بين الإشارة وبين العبارة. ولكن القاعدة أن الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة، لكن هل تقوم مقامها في الذكر يعني في ذكر الله؟ الجواب لا، لأن الذكر لا بد فيه من نطق باللسان. اللهم إلا الأخرس فإنه يمكن أن تقوم إشارته مقام عبارته في الذكر، فلو أراد أن يذبح هذا الأخرس، لو أراد أن يذبح شاة وأشار إلى السماء يعني بسم الله فهذا كافر. نعم.
حدثنا المكي.
ها؟ الإشارة المفهومة. ما أصلا ما أعرف كيف قال، لكن ما يقول كذا ولا يقول كذا. نعم. إيه نعم. المهم لا بد أن تكون إشارة مفهومة. نعم. يحتمل أنها قصة أخرى أو أن قصة واحدة، وأن ابن عباس رأى إشارته وابن عمر لم يرها.
بالنسبة لك، إذا كان الرجل في سكرات الموت وهو كافر، فبدل لم يستطع أن نطق الشهادة وهما بيد
يكفي، هذا ما يكفي كالأخرس،
فهل يعامل معاملة المسلمين في الغسل؟
إذا علمنا ذلك لابد أن نعلم أن يعني هذا هو معنى الإشارة بأنه أسلم، مثل لو كان واحد يعرض عليه الإسلام فأشار بيده أو برأسه يعني أنه أسلم. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها
نعم،
فحرفها كأنه يريد القتل.
نعم، هذا الإشارة في قوله فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال القتل، لكن أظنه في رواية أخرى صرح بأنه القتل، ولعله جمع بينهما. الشرح عندك؟
فحرفها شيخ.
نعم.
قوله فحرفها الفاء فيه تفسيرية، كأن الراوي بين أن الإيماء كان محرفا. قوله كأنه يريد القتل، كأن ذلك فهم كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب. لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات، وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة، فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان. وقال الكرماني الهرج هو الفتنة، فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز، إذ هو لازم معنى الهرج. قال إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. قلت وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن، والهرج القتل بلسان الحبشة. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. هذه الرواية التي صرحت بأن الهرج القتل، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع، إن كان في قصة واحدة جمع بين الإشارة والعبارة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال
ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي
نعم حتى الجنة عندي الكسر. نعم نعم عندي بالجر.
فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم
نعم
هذا الحديث الشاهد منه إشارة عائشة رضي الله عنها لأسماء، وأسماء هي أخته فيما يظهر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قال وذلك كان في صلاة الكسوف، فإن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة بعد أن ارتفعت قدر رمح من شروقها، كسفت كسوفا كليا، وذلك في 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة. وفزع الناس فزعا عظيما، لأنها صارت كأنها قطعة نحاس محماة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فزعا حتى لحق بردائه صلوات الله وسلامه عليه، يخشى أن تكون الساعة، فأمر فنودي الصلاة جامعة. ومثل هذا النداء يقال للأمر المهم، ولهذا إذا عزم الإمام على بعث البعوث نادى الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس فيوجههم، فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة العظيمة الآية، هي آية في الصلوات ليس لها نظير. قرأ قراءة طويلة 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 بقدر سورة البقرة، ثم ركع ثم رفع ثم قرأ مرة ثانية قراءة طويلة لكن دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه لكن دون الأول، حتى انتهى. وفي هذا المقام العظيم يقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. عرضت عليه الجنة والنار، فتقدم ليأخذ عنقودا من الجنة، إلا أنه لم يقدر له ذلك. وقد روى الإمام أحمد بن مسند قال لو أني أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ولكن الله عز وجل بحكمته لم يمكنه. وعرضت عليه الجنة النار حتى خاف من لفحها وتقهقر، رجع على الوراء ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها، ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أمعاءه والعياذ بالله، لأنه هو أول من أدخل الأصنام على العرب وسيب السوائق. ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه، فيمر بالحاج فيخطف متاعه، فإن لم ينتبه له مضى فيه، وإن انتبه الحاج قال هذا أخذه المحجن، رآه يعذب في نار جهنم بما ظلم الناس في الحرم. ورأى أمرا عظيما عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر عظيم. ثم خطب خطبة عظيمة بليغة ساقها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تبكي، فيها شيء عظيم، لأن هذه الآية آية عظيمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ومن الذي يموت في الأرض فتتأثر به الأفلاك في السماء؟ لا أحد. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتغير الشمس ولا القمر لموته، مع أن موته أعظم فجيعة على الصحابة رضي الله عنه. فمن الذي تتغير له الأفلاك لموته أو ولادته؟ وهذه العقيدة عقيدة جاهلية لا أساس لها، يقولون إن الشمس أو القمر إذا كسف لموت عظيم أو لحياة عظيم، وكل هذا لا أصل له ولا صحة له. لكنهما قال آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف، والتخويف لا يلزم منه وقوع العقاب. ولهذا أمر الناس أن يفزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والتكبير والصلاة والصدقة والعتق، كل هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر عظيم. ولعل الله عز وجل أن يرفع عنهم العذاب أو العقاب بسبب هذه الأعمال الجليلة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يخشى على الناس إذا لم يصلوا أن تقع بهم العقوبة، لأن الله عز وجل يخوف. وقد قال الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ولهذا نرى أن صلاة الكسوف إن لم تكن فرض عين فهي فرض كفاية ولا شك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افزعوا افزعوا، والفزع يقتضي الأهمية والتعظيم لهذا الحدث. ومن ثم قال العلماء ينبغي أن تكون صلاة الكسوف كصلاة الجمعة لا تقام إلا في الجوامع حتى يجتمع الناس كلهم ويكون إمامهم واحدا ودعاؤهم واحدا، لأن هذا أقرب إلى الإجابة، فإن اجتماع المسلمين على العبادة من أسباب الإجابة. وانظر إلى تجلي الله عز وجل يوم عرفة للواقفين بعرفة لأنهم جمع كبير. وهذا حق أنه ينبغي أن تكون صلاة الكسوف في مساجد الجوامع، ولكن لا بأس أن تصلى في المساجد الأخرى، إنما الأفضل. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أمورا عظيمة، والصحابة رضي الله عنهم بعضهم أخذه الغشي من طول القيام والفزع والهلع، ومنهم أسمى. وفي هذا الحديث إشارة دليل على أن المصلي له أن يشير لمن سأله، لأن عائشة أشارت مرتين، مرة إلى السماء ومرة إلى السماء بيدها ومرة برأسها، وهذا لا بأس به، لا بأس أن يشير الإنسان وهو يصلي لكن للحاجة. وفي هذا الحديث إثبات السؤال في القبر، وأن الناس يفتنون يختبرون، الفتنة الاختبار في قبورهم، يأتيه أي الميت ملكان فيجلسانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه عند انصراف أهله وأصحابه ليسمع قرع نهاله فيجلسانه إجلاسا حقيقة ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فيجيب بالصواب لأنه موقن، يجيب بأن ربه هو الله ونبيه محمد ودينه الإسلام. وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب، المنافق الذي يصرح بالكفر ونبذ التصديق لكن يتظاهر بالإسلام، والمرتاب لا ليس منافقا لكن يعمل إلا أنه في شك نعوذ بالله، فهذا لا يجيب، لا يجيب لأنه ليس عنده إيمان. يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا. ولهذا يجب على الإنسان أنه يحرص غاية الحرص على دخول الإيمان في قلبه. لا يكن إيمانك إيمان حلقوم كإيمان الخوارج، حاول أن تدخله في قلبك، وذلك بتذكر الله عز وجل دائما، واستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولم يقل من أغفلنا لسانه عن ذكرنا. لا تكن إذا ذكرت الله تذكر الله بلسانك وقلبك غافل، هذا الذكر ما ينفع. اذكر الله بالقلب، أهم شيء هو ذكر الله بالقلب يا إخواني، أهم شيء ذكر الله بالقلب. إذا قلت لا إله إلا الله اجعلها تنبع من القلب وتدخل وترجع إلى القلب، ليس باللسان، حتى تموت على اليقين بإذن الله عز وجل. فأهم شيء أن يصل الإيمان إلى قرارة القلب، وإذا وصل إلى قرارة القلب سهل على اللسان، سهلت الطاعات وسهل كل شيء. لكن البلاء، كل البلاء نعوذ بالله ممن إيمانه إيمان حلقوم فقط، هذا هو اللي على خطر. نعم.
هل معنى ذلك أن المسلم ولو كان مرتكبا للكبائر يدخل في القسم الأول لأنه ليس منافق ولا؟
أي نعم،
يعني يجاوب إجابة.
نعم نعم. ورد هذا حديث مشهور وبعضهم أنكر هذا، ولكن لا وجه للإنكار، لأن معنى كونهم منكر ونكير بالنسبة للميت كقول الله تعالى في قصة إبراهيم: فلما رأى أيديهم ولا تصل إليه نكرهم وقال لهم أنتم قوم منكرون. نعم.
عائشة رضي الله عنها صلت في حجرتها.
نعم.
مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو صلات لوحدها؟
الظاهر والله أعلم أنه أنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
معنى ذلك يعني يجوز أن يصلي أحد خارج المسجد مع الرسول مع الإمام ولو كان بينهم فاصل؟
الله ما أدري، ما أدري لفظ الحديث عندك؟
لا شفت الثاني في
شو الشارح لفظ ثاني؟ وش اللفظ الثاني؟ ما عندك رموز أطراف؟ ها. طيب الرقم يمكن أوفى ما يكون في الكسوف، الله أعلم. ما ولا أشار إلى ألفاظ أخرى. قول أتيت عائشة وهي تصلي، ظاهر اللفظ أنها في حجرتها. نعم. قبل اقرا اللي قبل.
طابق هذا الحديث بالترجمه من حيث ان فيه اشاره براس لكنه من فعل عائشه رضي الله عنها. وقال بعضهم فيكون موقوفا لكنه وقوف مرفوع لانها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في صلاه يرى من خلفه.
وكان
في صلاه يرى من خلفه.
من خلفه؟
قلت لا احتاج هذا الى التكلف، بل من شيخ الحديث الباب مما هو مطابق للترجمه.
كيف؟
يعني
قلت
لا يحتاج إلى هذا التكلف، بل وجود شيء في الحديث الباب مما هو مطابق لترجمة كافر.
هو يشيل شيء آخر. على كل حال تراجع، فإن صح ذلك واستقام. نعم.
هنا يقول باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.
نعم. إيه؟
قالت اسماء قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي
إيه؟
فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء.
والحجر صرح
في حجرتها شو يقول؟
فإذا الناس قيام
نعم
عندما قال فأشارت عائشة إلى السماء انكسر قوله فإذا الناس قيام كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد وجدته قياما في صلاة الكسوف ففيه إطلاق الناس على البعض.
ما هي صريحة هذه أسماء في الحجرة لا شك هذا صريح في أن أسماء في الحجرة
تكلم عائشة وهي في المسجد
ما ندري. على كل حال الكلام القواعد أن من كان خارج المسجد لا يجوز أن يعتم بمن في المسجد إلا إذا دعت الضرورة مثل أن يمتلئ المسجد فهذا لا بأس وتتصل الصفوف ولو أجزنا هذا لم فتح علينا أبواب كثيرة لتخلف الناس عن صلاة الجمعة وقالوا نصلي خلف إمام الحرم أفضل من إمام هذا في المسجد لأننا يمكن أن نقتدي به. نعم
لكن الشيخ في الصحيح أن أبا هريرة صلى على سقف البيت أو المسجد
نعم.
بصلاة الإمام
صلى إيش؟
على سقف المسجد نعم. أو البيت بصلاة الإمام
أي إمام؟
مقتديا بالإمام إمام يصلي
أي نعم ثبت هذا ولا بد قد يكون له عذر
صحيح يا شيخ
أقول قد يكون له عذر ولو وش الفائدة من وجوب الذهاب إلى المسجد كان الناس يصلون في بيوتهم يسمعون مكبر الصوت
يبدو يا شيخ في المسجد لكن
نعم.
على السقف
نعم
يبدو أنه في المسجد لكن على السقف
سقف المسجد ما في إشكال سقف المسجد ما في إشكال هذا صفحة ثلاثة نعم
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم.
هذا الحديث مر علينا والشاهد فيه قوله احفظوه وأخبروه أخبروه من وراءكم أي علموه من وراءكم ففيه دليل على الأمر بأن يعلم الإنسان من وراءه. نعم خالد
قول عائشة فقال سبحان الله مع المشروع للنساء التصفيق
نعم
عائشة سبحت هل يؤخذ منها
يؤخذ من هذا إذا كان التسبيح خفيفا لا يسمعه الرجال فلا بأس له أو يكون هذا قبل أن يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتصفيق يكثر
الصحابة عرب ولذا سنحافظهم بلغة عجمية هل يؤخذ منه جواز الكلام باللغة العجمية
ذكرنا أظن هذا سابقا قلنا الكلمة والكلمتان من غير العربية لا بأس بهما ولكن لا بد أن يبين المعنى كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اتخاذ اللغة غير العربية لغة تخاطب هذا هو الممنوع. بن داود
في مسجد الإمام يصلي بين وبين المأمومين الجدار الذي يتكون عليه، هل هذا يكون فاصل بينهم؟
لا، المسجد لا تسأل،
لا تسأل
سواء كان في فاصل أو ما في فاصل، ما دام يمكنهم الاقتداء فالاقتداء صحيح ولو كان فيهم فاصل. مثلا الآن لو الإمام مثلا في المقدمة مسجد الجامع هنا وحنا نصلي هنا ما في بأس،
يمكن لو سجد ما يرضى،
وهو قلنا اشترطنا ايش كان الاقتداء أو المتابعة.
نعم، هذا اللي قلت أنا عن أبو هريرة.
نعم،
في آخر الصحيح.
نعم،
قول البخاري: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ثم ذكر أشياء. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام.
سقف المسجد.
نعم،
يا الحمد لله.
يعني الإمام يا شيخ تحت وأبو هريرة فوق.
ما في إشكال، ما في إشكال. نعم.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا
حديث مالك بن الحوير رحمه الله رضي الله عنه، ما ذكره المؤلف هنا لكن يذكره فيما بعد، أشار إليه. مالك بن الحوير قدم مع أصحاب له شببة وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 20 ليلة، فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم بالانصراف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش في نفسه لنفسه ويعيش في نفسه لغيره، فيشعر أن هؤلاء الشباب بقوا 20 يوما بعيدين عن أهلهم، لا بد أن يشتاقوا إلى أهلهم. فقال: ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم وأدبوهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من حسن الرعاية أن الإنسان ينظر إلى حال الشخص لا إلى ما يشتهي، يعني ينزل كل إنسان منزلته. وعلموهم وأدبوهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من حسن الرعاية أن الإنسان ينظر إلى حال الشخص لا إلى ما يشتهي، يعني ينزل كل إنسان منزلته. بعض الناس يعني لا يبالي، يأسف الناس أن يأتوا على ما يريد هو، وهذا خطأ. مر الناس، خلي يكون معك مرونة، واشعر بشعور الناس. إذا رأيت الإنسان يشتهي شيئا وليس فيه محذور شرعي فاسترسل معه. ويذكر في قصة سلمان الفارسي حين إسلامه، ذكر أهل التاريخ أنه وصف له الرسول عليه الصلاة والسلام ووصف له شيء من هديه، ومن جملة ما وصف له أن خاتم النبوة بين كتفيه كالطابع بإذن الله، خاتم مثل الثلول الكبير أسود يميل إلى الحمرة وفيه شعرات، هذا بين كتفي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة وجلست خلفه أحاول أو أنتظر لعل رداءه ينزل، فأرى الخاتم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتطلع نزل الرداء دون أن يقول له نزل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يعطي كل إنسان ما يريد بشرط أن لا يكون فيه محذور شرع. فهذه المسائل لو أننا نسلك لو شيء ولو شيئا يسيرا منها في معاملة الناس حصلنا خيرا كثيرا. نعم.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله
قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
هذا فيه فوائد فقهية، وهي قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، وقاس عليه العلماء رحمهم الله كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالذي يحدث في ليالي الزواج في أماكن النساء، وكالولادة وما أشبه ذلك. وقالوا كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا يكفي فيه شهادة امرأة ثقة. وفي أيضا أن الإنسان إذا تبين له أن زوجته محرم له، أخته من الرضاء أو عمته أو خالته، وجب عليه الفراق. لكن هل يطلق أو يفسخ أو يفارق؟ نعم يفارق، ولا فسخ ولا طلاق، لأنه لا فسخ ولا طلاق إلا إذا صح أصل النكاح، وهنا تبين أنه لم يصح. وفيه أيضا الرحلة إلى العالم في النازلة تنزل، كما رحل عقبة رضي الله عنه بن حارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أما الآن والحمد لله فقد كفينا الرحلات. بماذا؟ نعم بالهاتف، الهاتف الحمد لله، يعني بكل سهولة تتصل بالعالم إذا كان يتلقى الهواتف ويجيب. وفي أيضا أن الرضاع يكفي فيه مرة واحدة، لأن الحديث ليس فيه عدد بل هو مطلق، تقول أنها أرضعت الرجل وزوجته وأخذ بذلك الظاهرية، أخذوا بهذا الإطلاق وبإطلاق قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر عددا. والعلماء مختلفون في هذه المسألة على نحو ستة أقوال، وأقرب الأقوال إلى الصواب ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. وعلى هذا فالرضاع المحرم 5 رضعات، ولكن ما هي الرضعة؟ اختلف العلماء، هي المصة أو إطلاق الثدي أم ماذا؟ فقال بعضهم هي إطلاق الثدي، وقال بعضهم هي المصة، لما رأه مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان. وقيل بل لا بد من الانفصال. ثم الذين قالوا بالانفصال، هل يشترط أن يرجع هل يشترط أن يكون رجوعه للمرة الثانية بعد زمن بعيد يعد منفصلا عن الأولى أو لا يشترط؟ وهل يشترط أن يكون أطلق الثدي باختياره أو بغير اختياره؟ فمن العلماء من قال لا يشترط أن يطلق الثدي باختياره، وأنه لو رجع عن قرب فهي واحدة. وعلى هذا فإذا مص مصة أو مصتين ثم ندسناه وش يعمل؟ يطلق الثدي أو قرقشنا له بال إيش؟ بالقرقوش. نعم، فأطلق يعتبر واحد. وقيل لا بد أن يطلقه باختياره. وأقرب الأقوال ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أنه لا بد من انفصال الرضعة الثانية عن الأولى، بحيث يكون بينهما مدة لا تعتبر متصلة بما قبلها. وقال إن الرضعة بالنسبة لللبن كالوجبة بالنسبة للطعام، فالإنسان له وجبة غدا، وجبة عشاء، وما أشبه ذلك. وهذا القول هو أرجح الأقوال فيما نرى، وهو لكن هل نقول هو أحوط أو لا؟ لا، لا تقول لا ولا إيه، هو أحوط من وجه وهو أيسر يعني من وجه آخر. مثلا الرضاع يترتب عليه التحليل وتحريم، هو أحوط من جهة إيش؟ من جهة التحليل، يعني حل كشف المرأة للرجل، وكونه محرم يسافر بها ويخلو بها. الأحوط أن نقول بأن الرضعة لا بد أن تنفصل عن الأخرى. ومن جهة تحريم النكاح أين الأحوط؟ أن نقول أن الرضعة لا تنفصل، وأنه بمجرد إطلاق الثدي يثبت التحريم. لكن ما دام المسألة ليس فيها شيء قاطع فالأصل عدم ثبوت حكم الرضاع، هذا الأصل. ما دام المسألة ما فيها شيء فاصل بين آراء العلماء فالأصل عدم ثبوت أحكام الرضاع، فهذا هو أقرب المسألة. وفي أيضا في هذا الحديث يقول ما أعلم أنك أرضعتني، كيف يقول ما أعلم أنك أرضعتني؟ وهل أحد يدعي أن الرضيع يعلم من أرضعه؟ يعني معناه ما ثبت عندي بشهادة ولا بقولك أنت، يعني لا أحد أعلمني ولا أنت أخبرتني. نعم. نعم. أنا أرى أنه حرام من ناحية الغش والخداع، وأرى أيضا أنه بناء على ما حصل أنه يجب أن لا يفتى بالجواز، حتى وإن كان الإنسان يرى الجواز، لأنه مشكلة يعني يروح الناس يزنون بس ما له غرض بالسفر. لكن هذه المسألة ربما يفتي بها عالم من العلماء، يجي إليه طالب يقول أنا طالب الآن مثلا في البلاد هذه أبقى 4 سنين وأنا عجزت تصبرت لشهر شهرين ما أستطيع، فهل تأذن لي أن أتزوج؟ هذه ربما فتوى خاصة يمكن، لكن فتوى منشورة يتلقفها الإنسان الفاسق واللي ما يخاف الله.
شيخ لأني سمعت شريط مع نفس الشيخ الألباني ونقل الذي تكلم مع الشيخ قال وهذا ما يفتي به الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين.
نعم.
ثم تكلم الشيخ الألباني وقال ونعم الشيخان هما، ثم رد بكلام طويل قال يعني أنكر على كلمة لفظ الطلاق. قال نعم. طيب ولماذا بالضبط السؤال يوجه بنية الطلاق؟ لماذا هذه الزيادة؟ الرجل يتزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولنفرض أنه أراد أن ينوي الطلاق ثم لم يطلق بعد ذلك، هل نجبره على الطلاق؟ قال النية ليست لها أي دخل يعني.
نعم. إيه لكن هم مصممين على أنه يطلق لأسباب اجتماعية أو أسباب حكومية أو ما أشبه ذلك، عازم يطلق. ولا معلوم إنسان كل إنسان يتزوج امرأة فهم معناه أنها لازم تبقى معه إلى يوم القيامة، هو إن رضي بقي إن جمع له بينهما بقي وإلا تركه. السمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث السابق في مسألة الرضاع عرفتم ما ذكرنا فيه، نعم، ولا زال عندكم منه علم. أجيبه ولا ذهب كما ذهب زمنه؟ البارحة راحت ما يجاي، فهل ما عندكم من العلم ذهب معها؟ طيب، جوابنا على الظاهرية وعلى ظاهر الحديث هذا، حديث عقبة، أن المطلق يحمل على المقيد. هذه من جهة. من جهة أخرى أن المشتبه يحمل على المحكم، وهذه مسألة يجب أن تأخذوها بأيديكم وتعضوا عليها بالنواجذ، أن المشتبه يحمل على المحكم، وبه تنحل إشكالات كثيرة. منها مثلا ما حصل للصحابة حين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا فأدركتهم الصلاة فانقسموا إلى قسمين، منهم من صلى ومنهم من أخر حتى غابت الشمس ولم يصلي إلا في بني قريظة. الذين صلوا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد منا المبادرة، فكأنه قال: لا يأتي وقت العصر إلا وأنتم هناك. والآخرون قالوا: أراد منا أن لا نصلي إلا في بني قريظة، ويكون هذا خاصا وحديث المواقيت عام، يكون هذا خاص بهذه الحالة، بهذه الحالة. فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة. المصيب منهم هو الذي صلى في الوقت، لأن حديث أوقات الصلاة محكمة، وكون الرسول أمرهم أن لا يصلوا إلا في بني قريظة مشتبه، يحتمل أنه أراد هذا ويحتمل أنه أراد المبادرة بالخروج. فصار الآن مشتبها أو غير مشتبه؟ مشتبه، يحمل على إيش؟ على المحكم، وهو وجوب الصلاة في وقتها. وهذه قاعدة تنفع طالب العلم في مسائل كثيرة، أنه إذا اشتبهت عليك دلالة حديث أو آية، أيضا القرآن نص الله على ذلك، منه آيات محكمات ومنه كتاب، فأن ترده إلى المحكم الذي ليس فيه اشتباه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن المحكم هو الذي أراده الله عز وجل. فعلى هذا حديث عقبة بن حارث ماذا نفعل به؟ يحمل على الحديث الصحيح في حديث عائشة الذي رواه مسلم. وفي حديث عائشة مشكلة لم أركم سألتم عنها، فلا أدري السبب في ذلك، أهو لأنكم رأيتم أن الكلام فيها استطرادي وقلتم لا نفرع على الاستطرادي، لأننا لو فرعنا على الاستطرادي وفرعنا على فرعه وعلى فرعه وعلى فرعه تأخر الوقت، أو أنه لم يطرأ لكم على بال؟ وما هو؟ نعم، لماذا قالت وهي فيما يقرأ؟ توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وأين ذهبت؟ إذا كانت موفي وهي فيما يقرأ فلا نسخ بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أجاب العلماء عن ذلك بأن النسخ خفي على كثير من الصحابة، فصاروا يتلونها ثم تبين للجميع فلم تكن في القرآن. التناوب في العلم لكم من كان الكتاب؟
بس لحظة يا شيخ،
هل كل الموجودين كانوا عندي حين شرحتها؟ طيب،
يا شيخ انتهى الشرح أمس البارحة وانتهى الوقت ما.
نعم
مع الأذان يا شيخ.
تفضل.
باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر.
الله أكبر. هذا التناوب في العلم جائز يعني يجوز للإنسان أن يتفق مع صاحب الله يحضر الدرس يوما وصاحبه يوما آخر ويأتي له بما سمع وهذا في قوم عندهم من الحافظة ما يحفظ ما وقع أما في وقت الحاضر فالحافظات ضعيفة لكن جاء الله ببدلها والحمد لله وهي المسجلات فالمسجلات الآن تكفي عن التناوب يأتي صاحبه بالمسجل ثم يسمع الآخر كل ما في المسجل وهذه من نعمة الله عز وجل وفي هذا دليل على قبول خبر الواحد في نقل الأخبار الدينية وذلك لأن حق الله عز وجل مبني على التسامح وأما في الحقوق المالية فقد قال الله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وفيه أيضا فيه أيضا عظمة ما حدث من فراق النبي من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لأنه آلى منهن شهرا واعتزل اعتزلهن فشق ذلك على المسلمين ولهذا يقول له صاحبه إنه حدث أمر عظيم ودخل عمر على ابنته حفصة وهي تبكي ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وهو قائم أطلقت نساءك وهذه العبارة تدل على أن عمر رضي الله عنه متأثر لأنه ليس يعني فيها شيء من الخشونة يعني لم يقل ماذا حدث يا رسول الله فيناديه بوصف الرسالة ويسأل ما الذي حدث ولكنه قال هكذا أطلقت نساءك وفيه التكبير عند سماع ما يسر تكبير عند سماع ما يسر كما أن فيه أيضا فيه أدلة أخرى تدل على التكبير فيما يسوء فقد قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فالتكبير يكون عندما يسر عند الذي يسر ويكون عند الذي يسوء ويكون عند الذي يتعجب منه الإنسان نعم
باب الغضب في
نعم كيف التصفير إذا جاءك ما يسركم تصفت لا ما يحدث ما سمعنا أحد بها نعم لا هذا له له يفعلونه لهوا نعم
الشيخ قوله هذا أمر عظيم الشيخ مع أنه يعني تقليق
النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لا يختص بأمر المسلمين عامة.
لا لا كيف جميع النساء اعتزل النساء جميعا، هذا من أكبر الأمر. الآن لو يطلق واحد من الأمراء امرأتها صار عند الناس رجع، لا سيما بدون أي تقدم، بدون أي سبب يتقدم، وأيضا تسع نساء جميعا. على كل حال أنت لست في عصرهم يا ابن داود، ولذلك هذا الأمر في نظرك هين وليس أمرا عظيما. أما هم عندهم حدث عظيم عظيم، ولهذا جاء الرجل فزعا يضرب الباب بشدة، وقام عمر فزعا وذهب إلى الرسول مسرعا لم يتأخر. فالأمر عظيم، لو كنت في ذلك الوقت تعيش تلك اللحظات الرهيبة.
ما يكون له صلة بالرسالة والدولة، لأنه إذا صلى هي قائمة عليه الدولة.
أما أنت لو طلقت امرأتك ما صار أنت حدث عظيم أبدا، لقلنا يجيب الله بدالة ثنتين. نعم
شيخ بارك الله فيك، ألا يقال أو هل يصح أن يقال بأن هذا أمر عظيم بالنسبة لنفس الشخص، أي جاء يقول له هذا أمر عظيم لأن ابنة عمر كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا أبدا أبدا، هذا شيء عظيم عند الصحابة كلهم، كل الصحابة، ولا شك أنه شيء عظيم. تصوروا تسع نساء في آن واحد يطلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام على ظن الناس، ما هو أيه. أخبرنا يونس، وقال ابن وهب أخبرنا يونس. نعم.
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
نعم، هذا أيضا هذا فيه الغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا أشد ما رآه الراوي أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وقول لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا، يعني معنى لا أكاد أطيقها، يعني لا أكاد أدرك إطاقتها من أجل طوله. وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يستجلب الناس ويستعطف الناس ويتألف الناس في أمور الدين، وأن لا ينفرهم، لأنهم إذا نفروا كان هو السبب في نفورهم عن دين الله، وإذا استجلبهم واستألفهم كان هو السبب في محبتهم لدين الله وقربهم. استدل بهذا الحديث النقارون. أتعرفون النقارون؟ من؟ الذين ينقرون الصلاة نقر الغراب. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قالوا: إحنا لنا أشغال، دكاكيننا تنتظرنا، نريد أن نفتح الدكاكين أو سياراتنا أو ما أشبه ذلك، فأنت أيها الإمام اقتصد على أدنى الواجب، ولكنه لا دليل لهم في ذلك، لأننا نقول المراد بالتخفيف ما طابق السنة. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما صليت أخف صلاة، إذن فصلاة الرسول خفيفة أو ثقيلة؟ خفيفة. فنقول الخفيف المراد بالتخفيف ما وافق السنة، وأما ما زاد على ذلك فهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لو قال من يحب التثقيف السنة جاءت بقراءة الطور في المغرب والدخان والمرسلات والأعراف، وهذا إمام يقرأ كل ليلة بسورة الأعراف ويقول قرأ بها الرسول، ماذا نقول؟ نقول أخطأت السنة، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها قطعا، بل صح عنه أنه يقرأ بالمرسلات ويقرأ بالدخان وقرأ بالطور، وغالب ما يقرأ بقصار المفصل. فإذا من استدل بهذا على التثقيل على الناس قلنا لا دلالة لك فيه، ومن استدل بهذا الحديث حديث ابن مسعود على التخفيف قلنا لا دلالة لك فيه. ولهذا كان لزاما على الإمام وغير الإمام أن يتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بمثلها حتى يحصل له تمام الاتباع. خالد،
لو رغب أهل السوق بإتمام الصلاة مثلا قالوا لا نريد الصلاة المنقورة لكن نريد من الإمام أن يبكر بعد الأذان،
نعم،
ينزل خمس دقائق سبع دقائق ثم يقيم،
نعم،
أيجابون؟
ينظر بقية أهل المسجد، أقول ينظر، ويفرق أيضا بين الصلاة التي لها راتبة قبلها والتي ليس لها راتبة. محجوب. لكن تخفيفا لا يضر في الواجبات،
يعني التخفيف هذا يطبق ما كان يطبق النبي صلى الله
عليه وسلم. لا أقول هذا التخفيف الذي تريد تخفيف، لكن يعني لا بد يأتي بالواجبات، الطمأنينة مثلا،
نعم،
تسبيح، نعم. هي في مسألة النفقة، في مسألة النفقة كنا يريدنا رضي الله عنا أن النفقة يعني الوافرة، والرسول عليه الصلاة والسلام تعرف أنه ليس من عنده أو ممن يكنز المال، نعم، حلف عليه حلف آل منهن أنه ما أن يعتزلهن شهرا كان، نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه، قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها، قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب.
اللقطة يعني المال الضائع كالدراهم مثلا، قال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها. الوكاء يعني الخيط الذي تربط به، والعفاص صفة الشد يعني شد الخيط، هل هو عقدة أو عقدتان، هل هو عقدة محكمة أو انشوطة، والانشوطة تعرفونها؟ لا، نعم، ما تعرفون الانشوطة؟ الانشوطة هو أنه يعني يقول هكذا، تشاهدون الآن، ثم إذا شاء يفكها هكذا، هذا محمد السلام يقول تكاكه، وأظن فسر الخفي بأخفى منه، لكن على كل حال هذه الانشوطة لا بد يعرف كيف الشد، ويعرف الوعاء ما هو، جلد، بلاستيك، خرقة، لا بد يعرفه. ثم بعد سنة، بعد أن يعرفها سنة يستمتع بها، يعني له أن يستمتع بها، أما قبل ذلك فلا، يبقيها لا يتصرف فيها. فلو مثلا وجد سرة 10,000 ريال فنقول له أبقها عندك وعرفها سنة، كل يوم لك كيف. بعض العلماء قال العرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الزمن ولم يبين كيف يكون التعريف. وبعضهم قال أول أسبوع كل يوم، ثم كل جمعة، ثم كل شهر حتى تتم السنة. لكن هذا التقدير يحتاج إلى دليل، فنقول الرجوع في ذلك إلى العرف في كمية التعريف. وكيفية التعريف بماذا؟ فيما سبق كانت البلاد مجتمعة، كانت البلاد مجتمعة والسوق واحد، فيفوض إلى رجل من الناس يمشي في السوق وقت مجيء الناس وانحصارهم في السوق يبحث عن صاحبه. أما الآن فقد انتشرت البلاد، كل بلد من بلادنا كبر كبرا عظيما، فهناك وسائل منها نشر ذلك في الصحف، لا سيما إذا كانت المسألة، إذا كانت اللقطة ذات خطر كبير، يعني أنها كبيرة، أو في منشورات على أبواب المساجد أو ما أشبه ذلك. وعلى من تكون نفقة التعريف؟ قيل على الملتقط، لأن الرسول عرفها، فأوجب على الملتقط أن يعرفها. فإذا كان لا يتم التعريف الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بنفقة فعليك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقيل بل على صاحب اللقطة إذا وجدها، أي على رب اللقطة إذا وجدها، لأن التعريف لمصلحة من؟ لمصلحة صاحبها. وقيل على بيت المال، لأن هذه من المصالح العامة، فيرجع هذا المنشد إلى بيت المال. والأقرب أنه يرجع على صاحبها، لأن المصلحة له، وبيت المال محترم لمصالح المسلمين، لا لتسديد الديون عن شخص أو شخصين. طيب، ثم سأله، وفي هذا الحديث جواز إطلاق الرب على غير الله عز وجل. والرب بأل لا يجوز إلا لله، كما جاء في الحديث الصحيح: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وفي الحديث أيضا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الرب مضافا فإنه يطلق على المالك وإن لم يكن رب العالمين عز وجل. وثم سأله عن ضالة الإبل فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، غضب. لماذا؟ لأن ضالة الإبل إذا تركت ذهبت إلى ربها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وألحق العلماء رحمهم الله في ذلك كل ما يمتنع من الذئب ونحوه من صغار السباع، مثل البقر، البقرة تمتنع من الذئب، لو جاء الذئب يريد أن يأكلها ما يستطيع. الحمار قال بعض العلماء إنه يمتنع، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، أن الحمار لا يمتنع من الذئب، بل الحمار إذا شم رائحة الذئب وقف. نعم، كأنه يقول تفضل ولا يمتنع، لا يمتنع من الذئب وشفه، هذا هو الواقع. قال العلماء: وكذلك ما يمتنع من السباع بعدوه، لا بقوته وتحمله، بعدوه، مثل الظباء أو بطيرانه مثل الحمام والصقور وشبهها. إذن فالقاعدة أن كل ما يمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز التقاطه. وسبق قبل ليال يسيرة أنه يستثنى ذلك ما إذا إذا خاف عليها من قطاع الطريق، فإنه في هذه الحال له أن يلتقطها إن لم نقل بوجوب ذلك. نعم نعم علي. أن تقول ضحايا ولا يهلك به ناس؟ أنا ما عرفت الضحية إلا ما يذبح تقربا إلى الله تعالى في عيد الأضحى، لأن هذه كلمة يطلقها ناس كثيرا الآن. نعم، إيش ضحايا؟ الناس إذا ماتوا بالحوادث كضحايا. نعم، هي بالحقيقة يوجد لها راعي، لكن إذا حصل الحادث منها كل يتبرأ منها، حتى صاحبه يتبرأ لأنه عليه ضمان. ولذلك يوجد الآن إبل يحصل منها الحوادث كما قلت، ومعروف واسمه أنه لآل فلان، ثم تسأل عنها جميع القبيلة التي هذا واسمها، تقول أبدا ما نعرف، يمكن واحد من باع على شخص ولا ندري منه. والله التفاجئ بارك الله فيك مثل هذا، أن لا يسأل الإنسان في الليل، أن لا يسأل، أو في المنعطفات أو في المنخفضات أو في المرتفعات. الخطأ أحيانا يكون مركبا ليس من البعير فقط. صحيح، ربما يكون لونه قريب من لون الأرض أو لون الخط، لكن هذه إذا أراد الله الأمر ما نقدر أحد يمنعه. لكن حتى لو أخذها الآن كيف يعرف صاحبه؟ يمكن ما يستطيع. ولا ربما نقول إذا كانت إبل في حول مثل خط مسلوك وكثير من يسلكه، قد يقال إن حفظها أحسن، لكن إذا كان يستطيع أخذها وسلمها بيت المال.
تسلم بيت المال.
أيوه، هو إذا سلم بيت المال ما في إشكال. نعم نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ، لو وقعت النقطة بيد التاجر،
نعم،
وعلم أن هذه النقطة لو بقيت سنة كاملة لانخفضت قيمتها انخفاضا عجيبا، فأراد أن يتجر بها أو أن يحولها إلى معدن آخر أكرم من هذا،
لا، ما يجوز التجارة بها، هذا لا يجوز التجارة بها، لكن يجوز أن يبيعها ويحفظ قيمتها إذا كان يخشى من فساده، فلا بأس، بل يجب عليها أن يبيعه ويحفظ القيمة.
قلت الشيخ في جماعة المسجد، يعني إذا كانوا يتقدمون على الناس في الصلاة إذا اتفقوا جميعا،
نعم،
يعني على ذلك إذا اتفق جماعة أكثر أهل المساجد على أن يقدموا الوقت من حين الأذان يعطون ذلك، وهذا يفتح باب الناس.
هذا شيء، بارك الله فيك، احنا نتكلم عن المسألة عموما، إذا كان فيه من توجيهات من ولاة الأمور بأن يكون وقت الإقامة كذا وكذا، فهذا يتبع ما لم يكن معصية.
بارك الله فيك.
يعني الآن عندهم مثلا توقيت معروف.
بس بدأوا يكثرون.
يكثرون إيش؟
يكثرون اللي تعجلون.
عادنا.
حجة التخفيف على الناس.
هو قد هو الواقع أنه أخف، ولهذا تجد المسجد اللي يبكر يكون عنده جماعة كثيرة. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. حدث محمد العلاء اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبو حذافة.
أبوك.
قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
هذا الحديث فيه من الفوائد الغضب عند السؤال والتعليم، لكن إذا كان له سبب، إذا رأى ما يكره مثل أن يسأل عن أشياء لا ينبغي السؤال عنها، أو يعلم من حال السائل أنه متعنت، أو يعلم من حال السائل أنه يستغل جواب هذا المسؤول لأغراضه هو، أغراض ليست سليمة. مثل يجي إنسان يسألك يقول ما الحكم في من لم يحكم بما أنزل الله مثلا، ثم يطير بهذا الجواب إلى البلاد الثانية إلى شباب لا يدركون المعنى، ثم يقول حكامكم كفار اخرجوا عليهم وما أشبه ذلك. المهم أن الإنسان إذا سئل عن شيء يكرهه فإنه لا حرج أن يغضب. وفي هذا الحديث أنه تجوز الفتوى مع الغضب، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قضاء القاضي وهو غضبان، لأن الغضب نوعان: غضب شديد لا يدرك الإنسان ما يلقى إليه ولا ما يقوله، فهذا ينهى عن القضاء فيه وعن الفتية فيه. وغضب ليس بشديد بمعنى أن الإنسان يدرك ما يقول ويتصور ما يلقى إليه، فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول قال سلوني عما شئتم.
وهذا أيها الإخوة في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.